إيران تحذر الترويكا الأوروبية من اتخاذ إجراءات مثيرة للتوتر وتقول إنها سترد بشكل مناسب ووفقا للاتفاق النووي. اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر العربية وقوات قسد في دير الزور شرقي سوريا. وإضراب يوصف بالتاريخي في قطاع السيارات بالولايات المتحدة، والنقابة الخاصة تهدد بتوسيع نطاقه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذرت الخارجية الإيرانية الاتحاد والترويكا الأوروبيين من اتخاذ إجراءات تعقد العلاقات الثنائية وتؤثر سلبا على عملية التعاون بين طهران وبروكسل. وقال بيان للوزارة أن إيران تعتبر قرار الاتحاد والترويكا بعدم الوفاء بالتزاماتهما في الاتفاق النووي غير قانوني وعملا يثير التوتر، مؤكدا أن إيران سترد على الانتهاك الاستفزازي بالشكل المناسب ووفقا للاتفاق. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد قال أمس أنه تلقى رسالة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت فيها أنها لا تنوي رفع العقوبات الصاروخية المفروضة على إيران. للمزيد حول التحذير الإيراني للترويكا الأوروبية في التقرير التالي.
ضربة أخرى يوجهها الغرب للاتفاق النووي مع إيران، فبعد الانسحاب الأمريكي الأحادي وعدم الالتزام الأوروبي بتنفيذ بنوده، ها هي الترويكا الأوروبية تعمل على إفراغ الاتفاق من مضمونه. بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنت أنها ستبقي على إجراءات حظر متعلقة بالصواريخ الباليستية يفترض أن ينقضي أجلها الشهر القادم بموجب الاتفاق النووي.
تعتزم حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الإبقاء على التدابير المتعلقة بالانتشار النووي على إيران، وكذلك حظر الأسلحة والصواريخ بعد يوم الانتقال في خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 من أكتوبر تشرين الثاني 2023.
قرار غير قانوني واستفزازي بحسب طهران، ساقت الترويكا المبررات لاتخاذه بالادعاء أن إيران ستنقل صواريخ باليستية إلى روسيا بعد مدها بالمسيرات، وهو ما لم تقدم دليلا عليه، وأن إيران لم تلتزم بتعهداتها. قرار ردت عليه إيران بالتحذير من أن اتخاذ أي إجراءات مثيرة للتوتر ستؤثر سلبا على عملية التعاون والعلاقات الثنائية.
قرار الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بحلول السنة الثامنة من خطة العمل الشاملة المشتركة غير قانوني، ويتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231، وعمل يثير التوتر ويترافق مع نوايا سيئة.
طهران أكدت أنه من غير المقبول أن تتخذ الترويكا هذا الإجراء غير القانوني كرد فعل على خطواتها التعويضية التي تتوافق تماما مع الإجراءات الواردة في الاتفاق النووي.
إن قرار عدم الوفاء بالالتزامات من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث ردا على إجراءات إيران النووية يخلو تماما من أي منطق قانوني، لأن إيران منحت الأطراف الأوروبية فرصة سنة كاملة للتعويض عن الإجراء غير القانوني الذي اتخذته أمريكا بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.
تشهد مدينة مشهد شمال شرق إيران إقبالا جماهيريا حاشدا بمناسبة ذكرى شهادة ثامن أئمة البيت النبوي الشريف الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه. ولا يزال آلاف الزائرين يتوافدون من مختلف مناطق البلاد وخارجها على المدينة المقدسة، ومنهم راجلون ليستقبلوا بحفاوة واسعة من قبل الجهات الشعبية والرسمية. وفي غضون ذلك وصل الرئيس إبراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد لتفقد سير الخدمات المخصصة لاستقبال الملايين من زوار المرقد الرضوي. ووفقا للإحصائيات الأولية فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الذين دخلوا مشهد منذ نحو أسبوع أكثر من 2 مليون شخص. من جهة أخرى شددت إيران على أنها ترفض المساس بأمنها من قبل مجموعات انفصالية معادية تستقر في دول الجوار. هذا في وقت بدأ العراق بإبعاد مجموعات مسلحة من الانفصاليين المستقرين في إقليم كردستان وإبعادهم عن المناطق الحدودية لإيران. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبلغ الحكومة العراقية بأن الثلاثاء المقبل هو الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق مع العراق بخصوص نزع ساحة المعارضة الكردية الانفصالية الإيرانية في منطقة كردستان العراق وإبعادهم عن الحدود الإيرانية وعدم تمديد المهلة إلى موعد آخر.
وأنا متفائل كذلك سوف نصل للحلول، لأن لا إحنا كفي حكومة أقليم كردستان ولا نحن في اتحاد وطني كردستان، لأن معظمهم قاطنين في مناطقنا عندنا اعتراض على هذا الاتفاقية.
يعرب مختصون في الشأن أن بغداد اتخذت حتى الآن خطوات جيدة، ورئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني كانت له تصريحات جيدة، ويأمل أن تتم إزاحة المجموعات الإرهابية عن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موعدها المقرر.
تعاون مثمر بين العراق وطهران في هذا المجال. اليوم سيد فؤاد حسين وزير الخارجية في إيران، وأيضا أعلن بأنه نحن نمضي بخطوات لنزع سلاح أي جماعة ممكن أن تهدد أمن إيران أو أمن العراق، وبالتالي الأعمال مستمرة طالما هناك تعاون وهناك ثقة بين الطرفين.
يشار إلى أن طهران قد أعلنت مرارا أنها تتوقع من الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق الوفاء بمسؤولياتهما تجاه الحفاظ على أمن الحدود، كما تشدد على أنها لا تثق بالحكومة الأمريكية لأنها تتبع سياسة إثارة الخلافات في المنطقة.
دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من العشائر العربية وقوات قسد إثر هجمات طالت مواقع الأخيرة في شمال شرقي دير الزور شرقي سوريا. وإثر هذه الهجمات سحبت قسد أرتالا عسكرية لها من منطقة الجرذي حتى الحدود العراقية، كما سحبت حواجزها من عدة مناطق أخرى شرقي دير الزور. ويأتي ذلك بعد أن دعا شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل والقائد العسكري للقبيلة محمد البخيت إلى مواصلة الانتفاضة العشائرية ضد قسد حتى تحقيق أهدافها بالكامل. بعد ساعات على الانفجار الذي وقع صباح اليوم في متنزه اليركون بتل أبيب، أعلنت قوات الاحتلال العثور على مركبة مفخخة قرب مدينة الرملة بالداخل الفلسطيني المحتل. واعتقل الاحتلال 3 شبان فلسطينيين أثناء مرورهم بأحد شوارع الرملة زاعما أنهم كانوا في مركبة بداخلها عبوات ناسفة. من جهة أخرى أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بينها بلدة قريوت بنابلس وكفر قدوم بقلقيلية. وفي غزة أصيب شاب بقنبلة غاز أطلقت قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين شرق خان يونس جنوب القطاع. أعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة دارنا شرقي البلاد إلى أكثر من 11,000 غريق وما يزيد على 10,000 مفقود. وتوقع رئيس بلدية المدينة تصاعد الوفيات إلى ما بين 18,000 و20,000، مؤكدا الحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث التي لا يزال الكثير منها تحت الأنقاض أو طافية في المياه. بدورها قدرت الأمم المتحدة عدد المتضررين جراء السيول بما يقارب 900,000 إلى جانب تضرر 2,200 مبنى. وفي ظل هذه الظروف التي تزداد فيها المخاوف من حدوث وباء، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المنتشرة في المدينة. للمزيد بشأن تداعيات الكارثة الوخيمة التي نتجت عن الإعصار الذي ضرب ليبيا مؤخرا نتوقف عند هذا التقرير.
بعد أيام على إعصار دانيال الكارثي الذي ضرب شرقي ليبيا، أعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنا إلى أكثر من 11,000 قتيل، فيما تجاوز عدد المفقودين 10,000.
وفي هذا السياق قال رئيس بلدية درنا عبد المنعم الغيثي إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18,000 و 20,000 نظرا لحجم الأضرار، مؤكدا أن المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث، وأعرب عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه. وفيما تكثف فرق البحث والإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين محتملين وانتشال الجثث المتناثرة في المدينة، قدرت الأمم المتحدة عدد المتضررين جراء السيول بأكثر من 880,000، وأضافت أن عدد من يحتاجون لمساعدات قد يرتفع إلى 800,000 شخص. وأعربت المنظمة عن قلقها من الارتفاع المحتمل في أعداد الوفيات والمصابين إذا لم يتم إرسال مساعدات على الفور، مضيفة أن تحليلا بالأقمار الصناعية أظهر أن 2,200 مبنى تضررت بسبب السيول. وفي إطار التصريحات الحكومية بشأن الكارثة، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن الوثائق كشفت عن وجود أموال خصصت لصيانة السدود في درنة، لكن هذه الأموال لم تستخدم لغرضها. إلى ذلك تعتزم السلطات الليبية إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك تقصير بشري ساهم في مقتل الآلاف في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد الحديث. أضرار السيول والفيضانات لم تنتهي عند اختفاء أحياء وانهيار جسور ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنا وجوارها، لتخرج اللجنة الدولية للصليب الأحمر محذرة من المخاطر التي تشكلها الذخيرة غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في درنا، ما يشكل تحديا إضافيا لسكان المدينة.
أعلنت نقابة العاملين في أكبر 3 شركات تصنيع السيارات في أمريكا عن وقف العمل في 3 مصانع إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول عقود العمل الجماعية الجديدة. صرح بذلك رئيس نقابة عمال السيارات المتحدين شون فيين، داعيا العمال في بقية المصانع للاستعداد للانضمام إلى هذا الإضراب الذي وصف بالتاريخي. وأكد شون فيين بأن النقابة لن تتردد في توسيع نطاق هذا التحرك الاحتجاجي إذا ظلت شركة تصنيع السيارات مصرة على رفضها لمطالب النقابة. استعاد المعبر الرئيس بين باكستان وأفغانستان نشاطه اليوم بعد أسبوع من إغلاقه بسبب اشتباك مسلح اندلع بين حرس حدود البلدين. أعلن ذلك نائب حاكم منطقة خيبر في باكستان، وقال إن عمليات تخليص الشاحنات في معبر طورخم جارية، والمواطنين الأفغان يعودون إلى أفغانستان بعد تخليص معاملاتهم وإجراءات الهجرة. واندلعت الاشتباكات أوائل الشهر الجاري بعد محاولة القوات الأفغانية إقامة نقطة تفتيش في منطقة سبق الاتفاق على خلوها من نقاط التفتيش. وصلنا إلى ختام النشر، تذكير بعناوينها الرئيسية. إيران تحذر الترويكا الأوروبية من اتخاذ إجراءات مثيرة للتوتر، وتقول إنها سترد بشكل مباشر ووفقا للاتفاق النووي. اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر العربية وقوات قسد في دير الزور شرقي سوريا. وإضراب يوصف بالتاريخي في قطاع السيارات بالولايات المتحدة، والنقابة الخاصة تهدد بتوسيع نطاقه. شكرا لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زور الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد جهاد عماد مغنية. أيها الأكارم، جهاد عماد مغنية أيقونة شباب المقاومة، هو من شباب حزب الله القادة وابن القيادي الشهيد عماد مغنية، الشهيد الذي أرسلت إسرائيل طائرتين مروحيتين لاغتياله. نجل القائد في حزب الله الشهيد الحاج عماد، وهو الشخص الرابع الذي يغتاله كيان العدو الصهيوني من عائلة مغنية، فقبل والده اغتال الكيان عميه فؤاد في منطقة الرويس عام 1992، وجهاد أيضا في قصف على الضاحية عام 1984.
خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وخير لي مصرع أنا ملاقيه، ألا من لحق بي استشهد، ومن تخلف عن الركب لم يبلغ الفتح. كلمات نرددها وراء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونحن اخترنا في ملاقات مصارعنا الالتحاق بالشهادة وبلوغ الفتح. نحن أبناء من لم يعرف الموت إليهم طريقا، لأنهم اعتلوا صهوة القتل في سبيل الله، فبلغوا الحياة والفرح والبشرى، الحياة التي لا يشعر بها إلا من انقشع السحاب عن بصيرته، فرأى ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر.
ولد جهاد عماد مغنية في 2 مايو أيار عام 1991 في بلدة طير دبة جنوب. تابع جهاد خطى والده على الرغم من صغر سنه، وانخرط في الصفوف العسكرية لحزب الله منذ العام 2008، حيث خضع للعديد من الدورات التدريبية والقتالية داخل لبنان وفي الجمهورية الإسلامية في إيران، ومع مشاركة حزب الله في التصدي للحرب الكونية على الجمهورية العربية السورية، وخاصة بعد انتشار الجماعات الإرهابية وسيطرتها على مناطق واسعة لا سيما عند الحدود اللبنانية السورية. كان الشهيد مغنية من الشباب الذين لبوا واجبهم الجهادي، حيث شارك في العمل العسكري في مدينة القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل بصفة مسؤول سرية. كان الظهور الإعلامي الأول للشهيد جهاد مغنية في حفل تأبين والده، إذ كان يبلغ من العمر 16 عاما، وألقى كلمة بايع فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأكد على متابعة نهج الحاج رضوان والثبات على خط المقاومة، ثم قال:
يا شهداءنا الأعزاء، حفظنا الوصية، وسيبقى الموقف سلاح، سلاح القلم وسلاح الفكر وسلاح العقيدة الراسخة وسلاح السلاح، فأي فكر دون قوة يبقى نظريات تتآكلها الكتب، وأي قوة دون فكر تبقى ردة فعل دون استمرارية وأثر.
Thank you. أيها الأكارم، تابع الشهيد جهاد دراسته الجامعية في الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU، حيث مارس أيضا في الجامعة دوره كشاب في المقاومة، فكان مندوب التعبئة التربوية خلال 3 سنوات في اختصاصه إدارة أعمال، ليقدم بذلك نموذجا لأبناء جيله يجمع بين العلم والعمل العسكري والجهادي. وخلال مسؤوليته التعبوية كان يرعى شؤون الطلاب وزملائه، ويقيم الأنشطة التي تعلي ذكرى الشهداء وتشرح نهج المقاومة وتنشر فكر حزب الله، وكان يحث الشباب على أوسع مشاركة في الفعاليات الجامعية لما تصقل شخصيتهم من مفاهيم وقيم جهادية واجتماعية، نظرا لما شكله الشهيد جهاد من إرباك للأوساط الإسرائيلية، وخاصة أنه نجل الشهيد عماد مغنية المخطط للعديد من العمليات التي كبدت كيان الاحتلال الكثير من الخسائر واخترقته أمنية. لما كان اسم الحاج رضوان متداولا جدا بين أوساط الكيان وما شكله من رعب وردع، وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية قد نقلت عن مصادر استخباراتية أن جهاد مغنية كان يخطط لتنفيذ عملية في هضبة الجولان تهدف إلى قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، استشهد بغارة إسرائيلية شنتها مروحية في كانون 2 يناير 2015 على قافلة بمحافظة القنيطرة قرب مرتفعات الجولان السورية المحتلة في القنيطرة في سوريا، إلى جانب اللواء الإيراني محمد الله دادي والقائد محمد عيسى وأربعة شهداء آخرين. يا ساقيا هذه القلوب البلسمة، هانت حياتك فاعتليت الأنجما، هانت حياتك حين أبصرت الوغى فهممت تنصب للمعالي سلما. شكرا لكم أحبتنا على حسن المتابعة، وفي أمان الله تعالى.
يا مولانا صلي
دائما التجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسب وعلى ذوي العلا كذا ومن شاء دولي الفتات بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نواصل استعراض آراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وأحاديثه بالنسبة لواقعة عاشوراء والعبر والدروس المستخلصة من هذه الواقعة الأليمة. مستمعين الكرام، حول آثار ونتائج نهضة أبي عبد الله الحسين عليه السلام تحدث سماحة الإمام الخميني طيب الله ثراه عن ذلك بقوله: لو لم تكن واقعة عاشوراء ولولا تضحيات آل الرسول لتمكن طواغيت ذلك العصر من محو آثار بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وجهوده في نشر أسس الإسلام والكتاب، فقد كان هدف يزيد حثالة عصر الوثنية والجاهلية المظلم استئصال جذور الحكومة الإلهية، ظنا منه أنه يستطيع بواسطة تعريض أبناء الوحي للقتل والشهادة أن يضرب أساس الإسلام. فقد كان يزيد يعلن صراحة أنه لا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا ندري لو لم تكن عاشوراء ما الذي كان يحصل للقرآن الكريم والإسلام، ولكن إرادة الله تبارك وتعالى شاءت أن يخلد الإسلام المنقذ للشعوب. وجاء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام عصارة النبوة وتذكار الولاية، وضحى بنفسه وبأرواح أعزته فداء لعقيدته ومن أجل أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم العظيمة، كي تبقى دماءهم الطاهرة تغلي على امتداد التاريخ وتجري دفاقة لتروي شجرة دين الله وتصون الوحي وتحفظ معالم الدين. أيها الأخوة والأخوات، لقد تابع الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية حديثه حول آثار ونتائج نهضة الإمام الحسين عليه السلام فقال: لقد أثمرت شهادة سيد المظلومين وأتباع القرآن في عاشوراء عن تخليد الإسلام، ولقد حفر اليزيديون في يوم عاشوراء قبورهم بأيديهم الآثمة وتسببوا هم بهلاك أنفسهم، مثلما حفر نظام بهلوي وجلاوزته المجرمون قبورهم بأيديهم بعدما اقترفوا من جرائم في حادثة النهضة 15 من خرداد عام 1963، وها هو الشعب الإيراني العظيم يذكرهم باللعنات. ولو لم تكن نهضة الحسين عليه السلام لأظهر يزيد وأتباعه الإسلام بشكل مشوه أمام الناس،
فهم لم يؤمنوا بالإسلام من البداية، وكانوا يكنون الحقد ويضمرون الحسد لأولياء الله. وعندما أقدم سيد الشهداء على تلك النهضة، أخذ الناس يتنبهون بعد برهة قصيرة إلى فداحة ما حصل وإلى المصيبة التي نزلت بهم، مما أدى إلى القضاء على بني أمية وتدمير حكمهم. مستمعينا الأفاضل، وبالنسبة للأدوار الوظيفية للمراسم الحسينية في رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فقد اعتبر سماحته أن من بين الأدوار التي تؤديها الشعائر الحسينية أنها تعمل على نشر الثقافة الاستشهادية في أوساط المجتمع الإسلامي وإحياء روح الجهاد ضد الأنظمة التسلطية. ويمكن اعتبار التعزية الحسينية من أهم قنوات التنشئة الاجتماعية التي تغذي المجتمع بقيم التضحية والإيثار والشهادة في سبيل الله، بالنظر لحيوية التفاعل الاجتماعي بين الجمهور والمنبر الذي يجعل جذوة الثورة تتقد في نفوس المؤمنين. يقول الإمام الخميني طيب الله ثراه: إن دم سيد الشهداء هو الذي جعل الدماء تغلي في عروق كل الأمم الإسلامية، وأن مراسم عاشوراء هي التي تثير حماس الناس وتهيئهم لصيانة الأهداف الإسلامية. ويعبر الإمام الخميني عن فلسفة البكاء عن شهداء الطف بقوله: إن البكاء على الشهيد هو إحياء للنهضة الإسلامية، إذ إن من بكى على الحسين أو أبكى الآخرين أو تباكى فإن ثوابه الجنة، لأن ذلك يعني الحفاظ على جذوة هذه النهضة في القلوب. عزيزي المستمع الكريم، إن نهضة عاشوراء في رأي الإمام الخميني الراحل هي قدوة الأحرار. وقال سماحته في حديث له عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام قال: لقد علم سيد الشهداء الجميع ماذا ينبغي عليهم عمله في مقابل الظلم والحكومات الجائرة. فرغم أن الحسين كان منذ البداية عليه أن يضحي بنفسه وبجميع أنصاره وأهل بيته، لكنه علاوة على ذلك فقد علم الجميع على مر التاريخ وأرشدهم إلى أن هذا هو الطريق الصائب، وعلمهم كذلك ألا يخشوا قلة العدد. فقد علمنا الإمام الحسين عليه السلام أنه عندما يحكم المسلمين طاغوت جائر فعلى المسلمين، وعلينا أن ننهض بوجهه مهما كانت قوانا لا تتناسب مع القوى التي يملكها. علينا أن نقوم ونستنكر، علينا أن نضحي ونسترخص دماءنا إذا رأينا كيان الإسلام عرضة للخطر. لقد علمنا سيد الشهداء عليه السلام بنهضته ما ينبغي لنا عمله في ساحة الحرب، وماذا يجب أن يعمله أولئك الذين يخوضون غمار الجهاد، وما هي واجبات المبلغين خلف جبهات القتال. حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طغى الحزن سيلا فغط الحمام، ودمع المحبين أنسى دما، يعود المحرم في كل عام، فنبكي عليك لحد العمى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
جاء في الحديث: لما سئل مولانا جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام عن حديث ألستم أنتم سفن النجاة، فقال عليه السلام: كلنا سفن النجاة، إلا أن سفينة الحسين أوسع وأسرع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من إذاعة طهران، ونواصل الحديث معكم في هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة حول الحديث النبوي الشريف بحق سبطه الإمام الحسين عليه السلام: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فكونوا معنا وتابعونا. مستمعينا الكرام، أصبح الإمام الحسين لواء منشورا لكل من يريد مقاومة الحكام المتسترين بالدين وتحريف العلماء الخونة للدين وسكوت المتظاهرين بالدين وضد الدين المزيف الذي أضحى سلاحا فتاكا على الدين الحق، وضد المتظاهرين بالدين الذين تظاهروا ضد الخط الإيماني الصادق. وهكذا أضاء أبو عبد الله الحسين عليه السلام على امتداد التاريخ درب المؤمنين المستضعفين الذي تآمر ضدهم ثالوث النفاق والدجل والجبن. هؤلاء المحرومون اتخذوا الحسين عليه السلام قدوة ومنهاجا في تحركهم ضد الطغاة والظالمين ومصاص دماء الشعوب، فنصرهم الله في مواطن عدة، بل إن كل راية حق حاربت من أجل الله حملت شعار يا لثارات الحسين، وأي تجمع صالح قرر التحدي وضع نصب عينيه دروس كربلاء، وأي رجل عقد العزم على أن يكون فداء لدينه كان مثاله الأسمى الصبط الشهيد. وتبقى حاجتنا إلى مشعل سيد الشهداء ما دمنا نواجه نفاقا أمويا ودجلا شريحيا وخيانة كالتي كانت عند أهل الكوفة، وأن يكون لنا يوم نتخلص من هذا الثالوث الخبيث. كلا، ما دامت الدنيا باقية فإن فتن الشيطان ووساوسه قائمة، وليس بالضرورة أن يكون المنافق أمويا سافرا أو شريحا قاضيا عنده كما وعاظ السلاطين أو جبناء المتظاهرين بالخيانة. كلا، ليس بالضرورة أن يكون كذلك، فقد يكون المنافق متظاهرا بحب الصبط الشهيد، والدجال متحدثا باسمه، والجبان ينضوي تحت لوائه. أولم يرق أحدهم منبر الحسين فقال: ما لنا وللدخول بين السلاطين، ويحرم تعاطي السياسة ولم يفكر أن المنبر الذي اتخذ وسيلة معاشه لم يقم إلا على دماء السبط الشهيد عليه السلام، وأن الإمام الحسين عليه السلام أعلن بكل صراحة أن مثله لا يبايع مثل يزيد، وأن الشيطان الذي حرف كتاب الله المبين وفسر سيرة سيد المرسلين وحكم باسم كتاب الله وتحت شعار خليفة رسول الله بالجور والعدوان، إنه قادر أيضا على تحريف نهج الحسين وتفسير واقعة كربلاء بما يخدم مصالحه ويتماشى وأهواءه النفسانية. مستمعينا الكرام، إن الحسين كما جاء في حديث جده المصطفى مصباح الهدى وسفينة النجاة، وإنه من الرسول والرسول منه، إنه إمام المسلمين وحجة الله، وهو أعظم من مجرد تراجيديا، كما أن كربلاء أسمى من مجرد فولكلور، إنه وريث الأنبياء وترجمان الأوصياء وقدوة الأتقياء، إنه مدرسة التوحيد، إن هذا هو نهج السبط الشهيد. فهل يجوز اختصاره في بضع كلمات تراجيدية؟ إنه يمثل الإسلام، أو ليس هو إمام الأمة وحجة الله؟ ومن هنا يجدر بنا أن نتخذه إماما في كل مناهجه وشرائعه. من الملفت للنظر في حياة الإمام الحسين عليه السلام أن هناك خصيصة بارزة في حياته علينا أن نكتشفها ونعتصم بها، ألا وهي ربانيته وتجرده في ذات الله تعالى، وذوبانه في بوتقة التوحيد، وابتعاده عن أي غل أو شائبة مادية. ونحن لو تعرفنا على هذه السمة في حياة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فإننا سوف لا نستطيع فقط أن نتعرف على جوانب شخصيته، بل سوف يكون بإمكاننا انتهاج نهجه والاستنارة بسيرته والرقي ولو بمقدار بسيط إلى تلك القمة التي كان عليه السلام قد سما إليها، والطريق إلى تحقيق هذا الهدف واضح. فمن أراد الله تعالى فعليه أن يبدأ بأبوابه، وأبو عبد الله عليه السلام هو من أوسع هذه الأبواب. إن هذا الرجل العظيم الذي كان يتفرغ إلى الله ويبكي ويتهجد ليلا هو نفسه الذي حمل السيف في يوم عاشوراء وصرخ بذلك الدوي الذي ما يزال هتافه يحرك الملايين، هيهات منا الذلة. فالإيمان هو الذي يحدد مسار الإنسان، وهو الذي يوجب عليه أن يسلم تسليما مطلقا ويكيف مواقفه بحسب ما يأمره به الله تعالى. إن حالة التسليم المطلق لله تبارك وتعالى هي التي تفسر لنا جميع أبعاد شخصية الحسين عليه السلام، ونحن نجد تجليا لهذا الإيمان في الدعاء الذي قرأه عليه السلام في يوم عاشوراء، وهو: اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، تدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي إليك مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. اللهم احكم بيننا وبين قومنا بالحق، فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة ولد نبيك وولد حبيبك محمد الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. مستمعينا الكرام، بهذا الدعاء المبارك للإمام الحسين عليه السلام نأتي وإياكم إلى ختام حلقاتنا ضمن برنامج سفينة النجاة، آملين إن شاء الله تعالى أن نلتقيكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسك لا تنام تنام وتنساني، لو عندك ملام ملام لعناني.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبدالله أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بعناوين رئيسية.